أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا في الدرس الماضي أن أم الولد لو جنت على غير المولى عمدا جناية توجب اقتصاصها في النفس أو في الطرف، كان للمجني عليه أو لأوليائه استرقاقها، وبذلك تكون ملكا طلقا لهم، كما أن لهم أن يعفو عنها ولا إشكال في ذلك، وهذا حكم القصاص. وما ذكره بعض من أنها تنتقل إليهم متشبثة بالحرية كما كانت عند المولى كذلك، مردود بما ذكر الشيخ قدس الله نفسه، إذ المنع من البيع والنقل إنما هو في صورة المعاوضة، وأما الاسترقاق الذي نطقت به الأدلة فهو ليس من باب المعاوضة حتى يكون موجبا لثبوت الحق الثابت قبل الجناية وبقاء ذلك الحق. هذا بالنسبة إلى الجناية العمدية. وأما إذا جنت على غير مولاها خطأ، فقد ذكروا أن العبد إذا جنى على غير المولى خطأ فللمجني عليه أو لأوليائه، إذا كانت الجناية قتلا، أن يأخذ الدية، ويتعلق الحق لهم، وقد وقع متعلق الحق مختلفا فيه بين الفقهاء. والمعروف بينهم أن المولى يجوز له أن يفتدي أم الولد، ويجوز له أن يدفع أم الولد. فإن قلنا بجواز الافتداء، فإما أن يكون الفداء بالقيمة أو بالأرش، بأن يقيم المجني عليه صحيحا والمجني عليه بعد الجناية، ويؤخذ من المولى قيمة الفرق بين القيمتين. فإذا أم الولد في صورة الجناية خطأ، أو قل العبد في صورة الجناية خطأ، يخير مولاه بين أن يدفعه للمجني عليه أو لأوليائه، وبين أن يبقي العبد ويدفع لهم إما القيمة أو الأرش أو أقل الأمرين من القيمة والدية. إذا كانت الدية دية نفس وكانت قيمتها مساوية فيدفع قيمة الأمان، وبذلك يكون قد دفع الدية. وإذا كانت الدية أعلى دفع قيمة الأمان، وإذا كانت الدية أدنى دفع الدية، فيكون مخيرا بين أن يدفعها وبين أن يفتديها. وإذا افتداها فإما أن يفتديها بقيمتها أو بأقل الأمرين أو بالأرش، هذا على خلاف بينهم في كيفية الفداء أو مقدار الفداء المأخوذ من المولى. هذا بالنسبة إلى العبد. وأما بالنسبة إلى الأمة، فالذي جاء في الروايات أن جناية الأمة خطأ على مولاها، كما ورد في مرسلة فيما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام في المعتق عن دبرين أو عن دبرين، هو من الثلث، وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم. وفي رواية مسمع قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله في الحدود فإن ذلك في بدنها. إطلاق الروايتين يدل على أن المولى ضامن لجناية عبده وأم ولده خطأ، وذلك لأن الروايتين مطلقتان، وإطلاقهما يقتضي تعلق الحق بالجناية بذمة المولى. وهنا وقع الخلاف في تحديد كيفية تعلق الحق حق الجناية في ما إذا كان الجاني أم الولد، فهل يقال بأن الجناية تتعلق بذمة أم الولد فتنعتق من نصيب ولدها بعد موت مولاها وتستسعى في الجناية، أو أن الجناية توجب تعلق حق بذمة المولى، وكيف يكون معنى ضمان المولى لجناية أم ولده. منهم طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من قال بأن الجناية تتعلق برقبتها، بمعنى أن المجني عليه يجوز له أن يطالب بالحق في رقبة الأمة، ومنهم من قال بأن الجناية على السيد. والمبسوط الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط لم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن أبي ثور، ولكن بعض العامة طبعا أبو ثور جعلها في ذمة الأمة، ولكن عن بعض العامة ما يخالف ذلك، وذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في الاستيلاد في المبسوط، وقد وقع الجمع بين كلامي الشيخ رحمه الله تعالى في هذين الموضعين موضع البحث. فقال العلامة رحمه الله تعالى أنه الشيخ غفل عن أقوال العامة، وربما يقال بأن المقصود أن العامة لم يختلفوا إلا أن أبو ثور خالفهم، أما عندنا ففي المسألة خلافه. عموما تحقيق الأقوال في هذه المسألة أنه على كم قول افترق الفقهاء ذاك أمر يرجع فيه إلى هذا الموضع من باب الاستيلاد ومن باب الجناية. لكن الذي يستظهره الشيخ أن الجناية على السيد، ولكن ليس معنى كون الجناية على السيد لزوم دفع السيد فداء لأم الولد، بمعنى أن يكون الحق المتعلق بذمة السيد واجب الأداء من غير أم الولد، بل الواجب على السيد هو أن يخسر للمجني عليه إما من ماله أو من مال غيره استهابا أو قبولا لتبرع الغير أو بأن يدفع أم الولد. إذن الواجب عليه هو الجامع. الجامع بين هذه الموارد أن الخسارة عليه، وذلك هو الذي يستفاد من الروايات. المستفاد من الروايات كون الخسارة على السيد في مقابل الحكم بعدم ثبوت خسارة عليه. أما أن كيف تقع تلك الخسارة، فهل هي بلزوم دفع المال من غير أم الولد، أو بأداء المال بتبرع الغير غير المولى، أو بدفع نفس أم الولد، فهذا أمر يظهر من سكوت الرواية في مقام البيان أنه لا مدخلية له في فراغ الذمة. إذن أيها تحقق فقد فرغت ذمة المولى. إذن المراد من هذه الروايات ليس إلا أن الدية للمجني عليه تخرج من ماله، وماله كما يصدق على غير أم الولد يصدق على أم الولد، فلو دفع أم الولد صدق أنه خسر من ماله وصدق أن جنايتها عليه. إذن ما ورد في بيان حكم الجناية لا يعارضه دليل آخر، بل هو ظاهر في هذا المعنى. وما قد يتوهم من أن تلك الإطلاقات معارضة بأن أم الولد لا يجوز التصرف فيها فدفعها للمجني عليه لتكون رقا له خلاء مخالفة لتلك الإطلاقات، هذا التوهم مدفوع لأن تلك الإطلاقات محمولة على التصرف بالناقل والبيع والهبة والصلح وأمثال ذلك، لا أنها تنهى عن التصرف ولو بدفعها عوضا عن جنايتها، فإن هذا المورد ليس مندرجا تحت تلك الإطلاقات لأنه ليس بنقل لها. وعليه فما قد يقال من أن الحكم في المقام تعين الفداء على السيد بمعنى أن الواجب وإن كان هو أحد الأمرين، إما دفع العبد أو دفع أم الولاء أو دفع الدية أو دفع القيمة أو دفع العرش بناء على كفايته. الواجب في المقام هو اختيار البديل واختيار العدل الآخر. بيان ذلك أنه قد يقال بأن مقتضى الأدلة في باب العبيد أن العبد الجاني خطأ يجب على مولاه الجامع بين أن يدفع الفداء وليكن هو أقل الأمرين من القيمة والدية أو أرش الحكم الأرش في المقام، وبين أن يدفع العبد، هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة أو بين اثنين منها على الخلاف. إلا أن هذا التخيير فرع إمكانية كلا العدلين في حق المولى، وهذا الإمكان يتصور في غير الاستيلاد. أما الاستيلاد فإن مقتضى ما دل على أن أم الولد متشبثة بالحرية وأن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا يصالح عليها ولا تنقل بنقلين، مقتضى ذلك الإطلاق أن المولى في هذا المورد أي مورد جناية أم الولد لا يستطيع إلا أن يختار عدلا واحدا وهو الفداء، وذلك لأن دفع أم الولد ممنوع شرعا بمقتضى تلك الإطلاقات، فيكون إطلاق تلك الأدلة مقيدا لما دل على التخيير في المقام. إذن نحن لا نقول بأنه لا تخيير، بل الصحيح وجود تخيير، إلا أن المانع موجود من العمل بذلك التخيير. فكما أنه إذا وجد في الكفارة الجامع بين العدلين وهو مثلا إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، وفرضنا أنه لا يوجد رقبة، يقال حينئذ بأن أحد العدلين تعين ويكون واجبا تعينيا. كذلك في المقام نقول أن الواجب في المقام هو هذا العدل وهو الفداء تعينا لا تخيرا. الشيخ رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون مستند هذا القول إما التمسك بإطلاق الروايتين السابقتين، وقد عرفت أن الإطلاق على ما هو محمولا، وأن إطلاق تلك الروايتين محمول على أن الخسارة على المولى لا أن الخسارة على المولى في ماله دون أم الولد، حتى يكون ذلك الإطلاق مقيدا لإطلاق ما دل على التخير. بل عرفت أن الروايتين تدل على أن المولى مخير في أم الولد لأنها مورد الناس، بين أن يفتديها وبين أن يدفعها لأنها لم تزد على أن الخسارة في ماله. وأما ما ذكروه من أنه مع تعلق حق الاستيلاد بأم الولد يبطل التخير، فهذا لا يخلو من مصادرة، لأن بطلان التخير فرع القول بمانعية الاستيلاد وهو لا دليل عليه. تقرأ شيخنا.
وإن كانت الجناية خطأ فالمشهور أنها كغيرها من المماليك، يتخير المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المزنون عليه، وبين أن يفديها بأقل الأمرين عن المشهور،
من الأقل الأمرين عن الدية وقيمة الأمة،
أو بالأرش على ما عن الشيخ وغيره.
طبعا هنا قولين في كيفية الفداء، منهم من قال بأنه يفديها بأقل الأمرين، بل هناك أكثر من قول، قولا بأنه يفديها بالدية، يفديها بالدية لا بأقل الأمرين، وقولا أنه يفديها بأقل الأمرين من الدية والقيمة، وقولا أنه يفديها بالأرش. الأرش معناه أن فرض المجني عليه صحيحا مع فرضه عبدا ثم تقويمه، ثم فرضه مجنيا عليه وفرضه عبدا ثم تقويمه، وملاحظة الفرق بين القيمتين، وذلك الفرق يؤخذ من المولى.
وعن الخلاف والسرائر واستيلاد المفروض أنه لا خلاف في أن جنايتها تتعلق برقبتها، لكن عن ديات المفروض أن جنايتها على سيدها بلا خلاف إلا من أبي ثور، فإنه جعلها في ذمتها تتبع بها بعد العتق، وهو مخالف لما في الاستيلاد من المفروض.
إن بعترنا ذكر في المفروض أنه لا خلاف في أن الجناية تتعلق بالرقبة،
وربما يوجه بإرادة نفي الخلاف بين العامة، وربما نسب إليه الغفلة كما عن المختلف. والأظهر أن المراد بكونها على سيدها عود خسارة الجناية على السيد في مقابل عدم خسارة المولى، لا من عين الجاني ولا من مال آخر، وكونها في ذمة نفسها.
المقصود طبعا أن المراد بكونها على سيدها أن الخسارة عليه في مقابل من ينفي الخسارة أصلا، أما أن الخسارة عليه من عين الجاني من عين العبد بحيث يكون متعلق حق الجاني حق المجني عليه هو رقبة العبد كما عن استيلاد المبسوط، أو من مال آخر كما عن مثلا المذكور في ديات المبسوط، وكونها في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق كما عن أبي ثور، فهذا ليس بمراد.
وكونها في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق وليس المراد وجوب فدائها،
هذا كونها في ذمة نفسها في مقابل عدم خسارة المولى، يعني معطوف على عدم خسارة المولى، في مقابل عدم خسارة المولى أصلا، وفي مقابل كونها في ذمة نفسها تتبع بها على فرض نطاقها.
وعلى هذا أيضا يحمل ما في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله في الحدود فإن ذلك في بدنها. فمعنى كونها على سيدها أن الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا. ومثلها ما أرسل عن علي عليه السلام في المعتق عن دبر هو من الثلث، ومن جنى هو والمكاتب وأم الولد المولى ضامن لجنايتهم. والمراد من جميع ذلك خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه الجاني،
ملكه الجاني يعني العبد، لأن العبد ملك المولى، فإما أن يخرج المال من نفس العبد أو ملك آخر.
وكيف كان فإطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص، ولا يعارضها أيضا إطلاق المنع عن بيع أم الولد، لأن ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجني عليه ليس نقلا لها، خلافا للمحكية عن موضع من المبسوط والمهذب والمختلف من تعيين الفداء على السيد، ولعله للروايتين المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر.
طبعا هذا مبني على أن الروايتين تحملان على أن المقصود بضمان المولى وجوب الفداء عليه، يعني قوله مثلا حقوق في أم الولد جنايتها على سيدها أو ضامن لجنايتهم، أنه يفتدي أم الولد أو يفتدي جنايتها مثلا من ماله.
ولعله للروايتين المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل حق طرفي التخيير فتعين عليه الآخر، بناء على أنه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل أو باع عبده المجني، وبين إبطاله قبلها كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها.
طبعا لو كان مثلا نفرض العبد عبدا قنا لا أم ولد، وجنى خطأ على غير المولى، فإن المولى يكون مخيرا حينئذ بين أن يدفع العبد وبين أن يفتديه، فلو باع عبده تعين الفداء حينئذ، فكما أن التخيير يبطل بفعل ما يوجب بطلانه بعد الجناية كذلك يبطل بوجود ما يمنع من ثبوته قبله، يعني قبل الجناية كالاستيلاد. فكما أن بيع القن بعد الجناية يوجب تعين الفداء، كذلك استيلاد الجارية قبل الجناية يوجب تعين الفداء.
وقد عرفت معنى الروايتين، والمؤيد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص،
يعني الروايتان ظاهرتان في ثبوت أصل الخسارة على المولى لا كيفية الأداء، وأما المؤيد المذكور ففيها أنه مصادرة، لأن بطلان التخيير بثبوت ما يمنع من وجوده قبل الجناية مسلم، لكن كون الاستيلاد مانعا كذلك هذا أمر موقوف على الدليل، فلو أثبت بهذا الأمر لزم المصادرة. من الموارد أيضا التي حكم فيها بجواز التصرف في أم الولد ما إذا جنت على مولاها. سابقا تكلمنا عن جنايتها على غير مولاها، وهنا نتكلم عن جنايتها على مولاها. جنايتها على مولاها تارة تكون عمدا وتارة تكون خطأ. أما إذا جنت على مولاها عمدا فكما أن العبد إذا جنى على غير المولى جاز للمجني عليه أو لأوليائه أن يسترقوا الجاني ولهم أن يعفوا كما هو حال القصاص، فلأولياء القصاص العفو. كذلك يجوز للمولى بعد جناية أم الولد عليه بما يوجب الاسترقاق أو لأوليائه أن يسترقوا. إن قلت المفروض أن أم الولد مملوكة بالفعل للمجني عليه وهو المولى في المقام، إذ الكلام عن جناية أم الولد على مولاها وهي ملك له، فما معنى الحكم باسترقاقه لها من جديد؟ قالوا إذا فرضنا أن أثر الجناية الاسترقاق وكان حاصلا في المقام فلنا أن نحكم به من حيث جعله مانعا من ثبوت ما يمنع من التصرف الذي هو أثر الاسترقاق، أي أن الحكم بالاسترقاق هنا وإن لم يكن له أثر بلحاظ أصل ثبوته لكن له أثر بلحاظ أصل فعليته أو إطلاقه أو ارتفاع ما يمنع من ترتب آثاره عليه. فإن الاسترقاق سبب شرعي لجواز التصرف في العبد كيفما شاء السيد بيعا وهبة وصلحا وإباحة، إلا أن أم الولد ثبت المنع الشرعي من التصرف الناقل لها، فالجناية وإن لم توجب الاسترقاق لأنه حاصل إلا أنه توجب عودة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاستيلاد. فلنا أن نحكم بأن أثر الجناية هنا هو الحكم بجواز تصرف أن المولى في أم ولده ولو بالناقل في المقام. هذا طبعاً نعم، هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال أن المذكورة في روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين في بيع الجارية في الدين أن المسوغ لبيع الجارية فكاك الرقبة، ومن الواضح أن الجناية الصادرة من أم الولد توجب عدم ترتب أثر الاستيلاد، لأنه إذا جاز بيعها في دين أو في ثمن رقبتها جاز بيعها إذا جنت على مولاها، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع في المقام، باعتبار يعني أنه يلاحظ المناسبة بين فكاك الرقبة وبين الجناية. طبعا المناسبة المقصود بها هنا ثبوت ضد الحكم المذكور في الرواية على فرض وجود ضد القيد المذكور في الرواية، بمعنى أن الرواية ذكرت أن البيع إنما هو في فكاك الرقبة، فكأن الملحوظ في بيع أمهات الأولاد فكاك رقابهن، فالذي يتناسب مع ثبوت جواز البيع في فكاك الرقبة الحكم برجوع الرق في صورة الجناية، فيكون التناسب بين الحكمين موجبا لانعقاد دلالة التزامية في الرواية الدالة على الأول للدلالة على الثاني، مضافا إلى أن المناسبة للجناية العمدية في المقام الحكم بعودها رقا طلقا من باب التأديب والعقوبة. هكذا قيل فالإنصاف أن ما ذكر فيه كلام. قال ومنها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى، فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها كما هو المحكي في الروضة عن بعض وعدها السيوري من صور الجواز؟ أم لا، كما هو المشهور إذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها إلا جواز الاقتصاص، وأما الاسترقاق فهو تحصيل الحاصل. طبعا وجه القول بعدم الجواز أن أثر الجناية ليس إلا الجامع بين الاسترقاق وبين العفو، يعني بالنسبة للجاني إذا جنات استرقت أو أوفي عنها بشرط دفع الدية من المولى. خب في المقام لا يمكن أن نتصور استحقاق المولى للدية، لأنه لا معنى للحكم على الأمة بأن تدفع الدية لمولاها إذا العبد وما يملك لمولاه، فهي لا تملك شيئا حتى تخاطب بدفع الدية، والحكم بالاسترقاق في المقام لا أثر له، فلا يبقى عندنا إلا الاقتصاص، لا يبقى عندنا إلا الحكم بالاقتصاص. لكن يدفع هذا بإمكان أن يحكم بترتب أثر الاسترقاق وإن كان الاسترقاق موجودا. قال وما يقال في توجيهه من أن الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الإمكان، أي أن الجناية ترتب عليها أثرها، فإذا لم تؤثر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقق للمولى أثر جديد وهو استقلال جديد في التصرف فيها، مضافا إلى أن استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهن الذي أنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدمة. يعني المناسبة بين الحكم الموضوع تقتضي الحكم بالثبوت في المقام، مضافا إلى أن المنع عن التصرف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمدا. ما يقال هنا فمندفع بما لا يخفى. إذن الشيخ كأنه يرجح ما عليه المشهور من عدم جواز التصرف الناقل فيها لأنها لا تكون ملكا رقا في المقام. وأما الجناية على مولاها خطأ فلا إشكال في أنها لا تجوز التصرف الناقل فيها، استنادا إلى روايتين بل ثلاث روايات يذكرها الشيخ، إلا أن الشيخ يحتمل في هذه الروايات أن يكون المقصود أنها تحمل، هناك رواية ثالثة تخالف الروايتين الأوليين يحملها الشيخ على أن يمكن أن تحمل على أنها تستسعى في الدية بعد قصور نصيب ولدها، فإذا كان مثلا نصيب ولدها يساوي نصفها تنعتق ويسر العتق من حصة ولدها إلى حصة الآخرين من الورثة فتستسعى في قيمتها بعد إذن. وقد يذكر وجه آخر للجمع الشيخ رحمه الله تعالى يحيل إلى ما ذكر في تلك الكتب. قال وأما الجناية على مولاها خطأ فلا إشكال في أنها لا تجوز التصرف فيها، إذا جنت على مولاها خطأ لم يجوز التصرف فيها، يعني ليست كمسألة الجناية عمدا حيث وقع الخلاف، منهم من قال بأنها تعود ملكا تلقا فيجوز للمولى التصرف فيها، ومنهم من قال بعدم ذلك. أما في صورة الجناية خطأ فلا خلاف بينهم في عدم جواز التصرف. قال وروى الشيخ في الموثق عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام جميعا قال أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا سعاية عليها، طبعا المقصود بالحكم عليها بالحرية أنها حرة على تقدير وفاة مولاها. وعن الشيخ الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا سبيل عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. هذا وربما يقال بأن قوله وإن قتلته عمدا قتلت به تدل على تعين القتل وعدم جواز الاسترقاق. وعن الشيخ اللهم إلا أن يقال بأنه إذا جاز قتلها جاز استرقاقها من باب الأولوية لشدة يعني ولو يعني لشدة القاتل بالنسبة إلى الاسترقاق، أيهما أشد القاتل أو الاسترقاق، فإذا جاز الأشد جاز الأخف بلا إشكال. هذا قد يقال. قال وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إذا قتلت أم الولد مولاها سعت في قيمتها. ويحملها الشيخ على أن السعاية بعد الانعتاق إذا قصر نصيب ولدها، وبذلك يجمع بينها وبين قولها فهي حرة، ظاهر قوله هي حرة أنها لا تستسعى. وعن الشيخ ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها. وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار الجمع بينهما بغير ذلك. ومن الموارد التي يحكم فيها بجواز تصرف المولى في أم الولد ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها. طبعا الأصل في الجناية على الحر أنها في صورة العمد توجب القصاص، وللمجني عليه أو أوليائه أن يعفو بشرط دفع الدية أو مطلقا، فلهم أن يطالبوا بالدية كما لهم أن يقتصوا، هذا في العمد. أما في صورة الجناية خطأ فالشارع قرر الديات سواء كانت الجناية على النفس أو على الطرف. فإذا فرضنا أن حرا جنى على أم ولدين وكانت الدية في تلك الجناية تحيط بقيمة أم الولد، كما في بعض الجنايات فإن الشارع قرر دية النفس في بعض الأطراف، في بعض الجنايات ولو على الأطراف. إذن لو قرر لو جنى عليها جناية توجب ثبوت دية محيطة بقيمتها، فهل يجب على الجاني أن يدفع الدية التي فرضناها أنها تساوي قيمة الأمة أو تحيط بقيمة الأمة أو لا؟ وإذا قلنا بأنه يجب عليه أن يدفع الدية، فهل يأخذ الأمة من مولاها أو لا؟ إطلاق دليل الديات يقتضي الحكم على الجاني في هذه الصورة أن يدفع الدية، والمفروض أن الدية معادلة لقيمة النفس، فقد يقال بأنه يدفع الدية ويأخذ الأمة وعليه. فهل نعمل بإطلاق دليل الديات في المقام ولازمه أن يؤخذ الأمة أم الولد من مولاها ويستحق المولى حينئذ الدية، أو نحكم بأن الجاني يدفع الدية ولا يأخذ أم الولد، أو نحكم بأن الجاني يأخذ أم الولد ويأخذ الدية؟ طبعا بعض هذه الاحتمالات لا وجه له أصلا، مثل القول بأنه يأخذ أم الولد ويأخذ الدية، هذا لا معنى له، أو ولا يدفع الدية، إذ المفروض أنه خلف كونه جانيا. إذن إما أن نقول بأنه يدفع الدية ولا يأخذ أم الولد، وإما أن نقول بأنه يدفع الدية ويأخذ أم الولد. وقد ذكر بعضهم أنه يأخذ أم الولد لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض عند المولى، لأن المفروض أن المدفوع هو ديتها وهي قيمة نفسها، فيلزم على تقدير عدم إعطائه الأمى للجاني أن يجمع بين العوض والمعوض. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن المسألة محل إشكال باعتبار أن الدية عوض شرعي لأنها معاوضة بين مثلا الأمة وبين قيمة مثلا الجناية، حتى يلزم من عدم دفع الأمة إلى الجاني الجمع بين العوض والمعوض. وإن شئت قلت أن الممتنع هو أن يجمع الإنسان بين ما يكون مدفوعا بعنوان كونه عوضا معامليا للشيء وبين معوضه، أما ما يكون مدفوعا بعنوان كونه عوضا شرعيا وبين معوضه فلا إشكال فيه. قال منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها، فإنها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخير بين دفعها إلى الجاني يدفع نفس من العمى ويأخذ قيمتها وبين إمساكها ولا شيء له، لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. إنصافا هذا الكلام يعني غريب جدا، يعني هذا الكلام لا معنى له. كيف يثاب الجاني على جنايته بأن يعطى أم الولد؟ هذا لا معنى له. فإما أن نقول بأن أم الولد أو مطلق العبد خارج عما دل على إعطاء الجاني الدية بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا خلف إطلاق تلك الأدلة أدلة الديات. وإما أن نقول أن مقتضى الحكم بثبوت الدية في المقام هو أن الجاني يدفع إلى المولى الدية، وإشكال الجمع بين العوض والمعوض مدفوع. أما أولا فلأنها قاعدة ليست موجبة للمحذور العقلي، وإنما هي قاعدة قابلة للتخصيص والإطلاق مخصص لها، هذا أولا. ثانيا الدية لم تدفع بعنوان العوض، الدية إنما ذكر مقدارها، أي أن الواجب هو دفع الدية لا أن الواجب هو دفع قيمة الأمة، حتى يقال أن المدفوع هو عوض للأمة. الإنصاف أن قوله هو مخير بين أن يدفعها ويأخذ قيمتها وبين إمساكها هذا لا معنى له. طبعا شنو الإشكال؟ الإشكال أنه هذا لغو، لأنه إن دفعها وأخذ قيمتها فهو عرفان لم يأخذ ما زاد على ما على مولاته، فإذا لا فرق بين أن يدفعها ويأخذ القيمة وبين أن يمسكها، هذا ليس بتخيير بلا إشكال. إذا يعني مضافا إلى أن فيه نوع من الثواب على الجناية المشكلة. قال ففي المستولدة يحتمل ذلك، كما يحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة، يعني يد بعدها هذا أزيد أسوأ، يعني يدفعها إلى الجاني ولا يأخذ القيمة ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة. يعني هذا يقولون فوق البيع هذا. وأما احتمال منع الجاني عن أخذها وعدم تملكه لها بعد أخذ الدية منه فلا وجه له، لأن قال يعني هذا في الشيخ كأنه يجزم بهذا الأمر، يقول إذا دفع الجاني الدية إلى المولى استحق رقبة الأمة بلا إشكال. إذن الإشكال ليس في أخذ الجاني لرقبة الأمة إذا دفع الدية، وإنما الإشكال في أخذ المولى الدية مع إمساكه للراقب، هذا مشكل. يعني إنصافا هذا جدا جدا مشكل. قال لأن الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها لا عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوض بحكم الشارع. طبعا يرد على هذا الكلام أنه ليس الكلام في أن الاستيلاد يمنع أو لا يمنع، وإنما الكلام في أنه على أي أساس نحكم بلزوم دفع المولى رقبة الأمة إلى الجاني، وهل يكون ذلك إلا جزاء لجناية؟ هذا لا معنى له. قال والمسألة من أصلها موضع إشكال لعدم لزوم الجمع بين العوض والمعوض، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية لا عن رقبة العبد، وتمام الكلام في محله. من الموارد أيضا ما إذا لحفت بدار الحرب ثم استرقت، لو هربت أبقت فإنها لا تزول ملكيتها بهروبها وإباقها، فلو استرقت في دار الحرب أسرها المسلمون. طبعا قد يذكر في باب الجهاد أنه لو نهب المشركون أموال المسلمين فغنمها المسلمون من المشركين، فهل يستحق ملاكها الأصليون أعيانها أو لا؟ مقتضى القاعدة أن المال لا يخرج عن الملكية بالغصب، إلا أنه قد يذكر في المقام أن تلك الأموال المغتنمة تكون مملوكة للمسلمين ويعوضون من بيت مال المسلمين، أي أن الإمام يعوضهم، وحكم الأمة حكم هذه الأموال، ولا فرق بين الغصب والاسترقاق باعتبار أن المعنى واحد والفرق أن الأمة خرجت من دار الإسلام إلى دار الحرب باختيارها، لكن وقوعها تحت إسار المشركين كان غصبا. قال من الموارد ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرق قد حكاه في الروضة، وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا أسرها غير مولاها، فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد القسمة، يعني أسرها غير المولى جاهلا، طبعا أسرها من دار الشرك جاهلا أنها طبعا إذا وضع المجاهد يده على ما يعلم أنه مال المسلم ففي ذلك إشكال، لأنه إذا كان ملتفتا يجب عليه أن يؤديه لأنه أمانة. لكن لو فرضنا أن المسلمين وضعوا أيديهم على الشيء بعنوان أنه غنيمة، وهذا هو مورد الخلاف. هنا يقول فكأنه فيما إذا أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد القسمة. قيل هنا بأن المولى لا يستحق من عينها، يستحق بدلها. وقلنا بأن القسمة لا تنقص أو لا تنقض، ويغرم المولى الإمام قيمتها لمالكها. لكن المحكية عن الأكثر والمنصوص أنها ترد على مالكها ويغرم قيمتها للمقاتلة، هذا هو المنصوص. المورد السادس يأتي، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين. طبعا كثير من المحشين لم يتطرق إلى هذه المسائل باعتبار عدم الابتلاء بها، ولكن فما يظهر أن لهذه المسائل مدخلية كثيرة في تدريب الطالب على الالتفات إلى جهات المسألة الفقهية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى